بسم الله الرحمن الرحيم. حصريا على موقع منبر علماء اليمن يقدم لكم.
الحمد لله أحصى كل شيء عددا، خلق الخلق ورفع بعضهم فوق بعض درجات فكانوا طرائق قددا. أحمده سبحانه وأشكره، تكاثر فضله وإنعامه فلا نحصي له حدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أشرك به أحدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أكرم به عبدا وأعظم به سيدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه أئمة الاقتداء والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاةً وسلامًا دائمين على الدوام أبدًا. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. اجعلوا تقوى الله سبحانه وتعالى سفينة نجاتكم، وتزودوا بالعمل الصالح. أيها المؤمنون، روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث كما سمعتم رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أصح روايات في الغدير، وقد جاءت روايات أخرى صحح بعضها أهل العلم وحسن بعضهم هذه الأحاديث، وبعضهم ضعف الزيادات عليها. ومن هذه الزيادات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذه الزيادة على فرض صحتها لا تدل من قريب ولا بعيد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى يوم الغدير لعلي رضي الله عنه بالخلافة من بعده، فإن معنى قوله من كنت مولاه فعلي مولاه أي من كان محبا لعلي فإنه محب لي، فإن الموالاة تأتي بهذا المعنى وكذلك الولاية. قال الله تبارك وتعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ورواية من كنت وليه فعلي وليه تفيد نفس المعنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولهذا الحديث مع زيادته سبب، هذا السبب أن علي رضي الله تعالى عنه، وأصل الحديث في البخاري، بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن مع خالد بن الوليد ليأخذ الخمس من الغنائم، فاصطفى علي رضي الله تعالى عنه لنفسه جارية فخرج وقد اغتسل، أي بعد اصطفائه لها رضي الله عنه. فتكلم بعض الناس في ذلك، ومنهم جندب، وقد روى القصة رضي الله عنه، قال: أبغضت علي رضي الله عنه، أي لهذا الفعل، لما يتسرع في وطئ هذه الجارية ولما يستبرئها. فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له، فقال: يا جندب، أتبغض علي؟ قلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحبه، فإن له في المغنم أكثر، في الخمس أكثر من ذلك. والرواية الثانية تفيد أن علي رضي الله عنه لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام ليلقاه في حجة الوداع وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يوافيه مكة في حجة الوداع، وكان معه من الإبل والملابس المغرومة والأموال، فقال رضي الله عنه لأصحابه: لا يركبن أحد منكم منها شيئا ولا يلبس من اللباس شيئا. فخالفه بعضهم فركبوا ولبسوا، فغضب علي من ذلك، فغضب علي رضي الله عنه من ذلك فوقع في نفوسهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا إلى ذلك الموقع، موقع خم، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه وله في الخمس الحق، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا سبب هذه الخطبة. ولا تفيد أيها الأحباب في الله هذه الخطبة وصية لعلي رضي الله تعالى عنه بخلافة ولا بغير ذلك. الناظر في هذه الحادثة يعلم أن إلقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الخطبة في يوم 18 من ذي الحجة كان مصادفة في جمع قليل هم من عاد معه إلى المدينة، فإن الحجاج قد تفرقوا، فمنهم من عاد إلى الطائف، ومنهم من عاد إلى اليمن، ومنهم من ذهب إلى نجد، كل إلى بلده وموقعه، فبقي معه جمع أهل المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. وغدير خم كما في الرواية يقع بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة، ولو كانت القضية قضية وصية لعلي رضي الله عنه لما أخر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الجمع العظيم يوم عرفة أو يوم النحر، بل كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ذلك في ذلك الموطن. فتأخيره صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مع العدد القليل يدل على أن الأمر ليس كما يتوهم الرافضة والشيعة، وكذلك لأخره إلى المدينة لأن العدد فيها سيكون أكثر والأمر فيها يكون أكثر استقرارا. أيها المؤمنون، الاحتفال بهذا اليوم من البدع المنكرة، وهو ما يجهز له شيعة اليمن وغير اليمن، ولنا وقفات مع هذا الاحتفال. أي احتفال أيها الأحباب في مثل هذه المواسم يجب أن يكون له سند من كتاب أو سنة أو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا دليل على مشروعية الاحتفال به. الأمر الثاني، أليس في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه وأخباره ما هو أعظم من هذا الموقف كيوم الهجرة، يوم فرق فيه الله بين الحق والباطل وميز به بين أهل الحق وأهل الباطل، ويوم بدر الذي سماه الله تعالى يوم الفرقان، ويوم الفتح الأعظم الذي دانت العرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده ودخلوا في دين الله أفواجا، وقبل ذلك يوم الأحزاب الذي تفرق الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وامتن الله على النبي والصحابة، على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بإرسال جنود من جنوده تبارك وتعالى، وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. هذه المعركة غزوة الخندق أولى بهذا، لأن الله عز وجل نصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما فكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أن يغزو مكة عليه الصلاة والسلام. هذه المشاهد كان فيها إعلاء الدين أعظم وبيان الحق أوضح. الأمر الثالث، متى نشأت هذه البدعة؟ هل فعلها أئمة آل البيت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعلي وابن عباس والعباس والحسن والحسين رضي الله عنهم، وكذلك أبناء علي رضي الله عنه، أبناء الحسن والحسين كزين العابدين والحسن المثنى وعبد الله بن الحسن ومحمد بن الحسن النفس الزكية وأخوه إبراهيم وغيرهم؟ هل فعل ذلك جعفر الصادق وأبوه محمد بن علي الباقر؟ لم يفعل ذلك أحد منهم، لأنهم على النهج الأول، على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. فمن أول من ابتدع هذه البدعة المنكرة والضلالة الشنيعة إنهم رافضة العراق. معز الدولة ابن بويه في عام 352 أي في القرن الرابع أمر بالاحتفال بهذا اليوم، وأمر بدفن الزانيات والطبول وإظهار النار ورفع الأعلام والألوية، وأمر بفتح الحوانيت كالأعياد كعيد الأضحى وعيد الفطر. هذه أول نشأة هذه البدعة. فتابعوا على ذلك عبيدية مصر ثم اليمن مع هذا الوضع، لم يفعلوا هذا لمدة 7 قرون، حتى كان أول ابتداعها في اليمن في عام 1073 للهجرة. في عام 1073 للهجرة ابتدعت هذه البدعة في اليمن، وأول من احتفل بها وابتدعها في اليمن هو أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد المهدي، كما سمعتم في عام 73 بعد الألف، زمن عمه الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم بن محمد. فسار بموكبه ورفع الرايات والألوية من صنعاء إلى حبور ورفع هذا الشعار. لم يكن معروفا هذا في علماء اليمن ولا في أئمة اليمن الذين منهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حذر الشرع المطهر من هذه البدع، حتى أصبحت هذه البدعة أعظم في نفوس هؤلاء من الأعياد الشرعية التي أمر الله تعالى بها وشرعها الله تبارك وتعالى يوم الأضحى ويوم الفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذه المحدثات ويقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما اتخذ أئمة الإسلام هذا اليوم عيدا، وفي اتخاذهم هذا اليوم عيدا فيه طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ولا ينفذه رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ وطعن في الصحابة الذين أخفوا مثل هذه المبايعة. لو كانت هذه المبايعة حقا والله عز وجل أرادها وأمر بها لبينها في كتابه ولما أغفلها كتاب الله تبارك وتعالى. إن كانت قضية الإمامة عندهم من أركان الإسلام ومن أولويات الدين، فلما يتغفل في كتاب الله تبارك وتعالى؟ ونحن نعلم أن هناك من المعاهدات والمبايعات ما سطره كتاب ربنا تبارك وتعالى، بيعة الرضوان، بيعة الشجرة التي أنزل الله تعالى فيها بيان رضوانه لأصحاب الشجرة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كانوا 1500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الجهاد، وبعضهم بايعه على الموت عليه الصلاة والسلام. وكان في من بايعه 10 المبشرين ومنهم عثمان، فما قامت بيعة الرضوان إلا من أجل عثمان رضي الله تعالى عنه، لما نما إلى مسامع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن عثمان قتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده بيده الأخرى وقال: هذه يد عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن يد عثمان، وهي أكرم لعثمان من يد عثمان لو صافحت النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة له عليه الصلاة والسلام. ذكر الله تعالى في قرآنه في كتابه تبارك وتعالى بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية. مبايعات ذكرت في القرآن، لو كانت هناك بيعة لعلي رضي الله عنه لبينها الله سبحانه وتعالى. زعم الرافضة أنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الغدير: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه، كذبا وبهتانا وافتراءا، بلغ ما أنزل إليك من ربك من ولاية علي. وحرف، قالوا حذفت هذه الزيادة، وهذا من الكذب. ويعلم أهل التفسير أن الآية نزلت في أول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله يعصمك من الناس، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لا تخاف من تبليغك الرسالة فإن الله تبارك وتعالى عاصمك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها يعرض حتى نزلت هذه الآية، فكانت حراسة الله له وحماية الله له أعظم عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه ما ادعى هذا لنفسه، بل في الكتب السنة المسندة التي اهتم أئمة الإسلام بنقلها وحفظها وتنقيتها من الشوائب، بيان من علي رضي الله عنه أنه لم يوصى إليه، لم يوصله النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عامر بن واثلة رضي الله عنه، قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الوحي؟ هل أوحي إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شأنكم شيئا؟ أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنكم شيء؟ قال علي رضي الله عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفه. فأخرج من قراب سيفه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. وفي رواية، وكل هذه الرواية في مسلم، قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء. وفي البخاري عن أبي جحيفة السوائي وهو صحابي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك العقل، أو قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. هذا قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل يحكي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سمعها عند موته. لو كانت له وصية لبينها رضي الله عنه، وهو الشجاع ما كان ليخفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ليقهر علي رضي الله عنه في حق أعطاه الله إياه. يقول: آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي بمرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه ابن ماجه. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ العباس بيد علي رضي الله عنهما فقال: ألا ترى أنت بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنسأله في من يكون هذا الأمر. العباس يقول لعلي: نذهب إلى النبي عليه السلام، من سيلي الأمر بعدك يا رسول الله؟ قال العباس رضي الله عنه: فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي رضي الله عنه، وهو الأفقه، هو أفقه من عباس عمه رضي الله عنهما: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا، إني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ليخفوا من دين الله شيئا، الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وبلدانهم من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانوا ليخفوا شيئا. وهذا يفيدكم أنهم بهذا إذا كتموا العلم الذي أنزله الله أنهم مجروحون، وهذه هي غاية الرافضة، جرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات وسطر رضاه لهم إلى يوم تقوم الساعة. في مسلم عن الأسود بن يزيد أنه قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدر، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين قالت: مات بين سحري ونحري عليه الصلاة والسلام. قالت: كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري، فدعا بالطست فلقد انخنس، أي مال وسقط عليه الصلاة والسلام. قالت: فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى؟ وعن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول له أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات أمرنا بالوصية، كتبت علينا الوصية، فهل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما أوصى إلا بكتاب الله عز وجل. وهذا يؤيد خطبة الغدير: أوصيكم بكتاب الله، تمسكوا بكتاب الله. والحديث رواه الشيخين، رواه الشيخان في صحيحهما. وما يؤكد ذلك أيضا موقف أئمة آل البيت من مبايعة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، يظهر ذلك في أمور: الأمر الأول أن علي رضي الله تعالى عنه كان معهم وزيرهم رضي الله تعالى عنه، يساندهم ويناصرهم ويقاتل معهم. الرافضة تبرئ، شوف المفارقة العجيبة، تبرئ مانع الزكاة من الردة، لأنهم يريدون أن يطعنوا في علي في أبي بكر رضي الله عنه. قلت: ما ارتدوا، إنما قاتل أبو بكر ليخضعهم لنفسه، ما ارتدوا. وبعض الرافضة يقول أن هؤلاء ما قاتلهم إلا لأنهم أرادوا أن يناصروا عليا. سبحان الله، عجبا، يعني عقول عجيبة. تعجب عندما تعلم أن علي رضي الله عنه كان مع أبي بكر في هذا، وقاتل مع من قاتل ولم يعارض، بل أنه اصطفى لنفسه يعني جارية واستولدها وولدت له محمد ابن علي، محمد بن الحنفية، وهو ابن علي رضي الله تعالى. فلو كان هؤلاء ليسوا مرتدين، كيف يجوز لعلي رضي الله عنه أن يأخذ جارية من السبك غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يسير علي معهم؟ كيف يؤازرهم رضي الله عنه؟ بل عند موت عمر يقول: والله ما أحببت أن ألقى الله بعمل أحد مثل عمل هذا. يبايعهم ويناصرهم ويقوم معهم تلك المواقف كلها. الرافضة وضعوا حديثا ليطعنوا في عمر رضي الله عنه. ما هو هذا الحديث الذي وضعوه؟ وضعوا حديث لعن الله من لم يسر في جيش أسامة، الذي لم يخرج في جيش أسامة لعنه الله. لماذا هذا الوضع؟ وهم أهل غفلة، قالوا لعن الله من لم يخرج في جيش أسامة لأن عمر لم يخرج. أبو بكر رضي الله عنه جاء لأسامة فاستأذنه أن يتخلف عمر ليكون مع أبي بكر فلم يخرج. طيب خرج بإذن القائد، لم يخرج بإذن القائد، لو صح هب أن هذا الكلام، أن هذا الكلام صحيح، افرض ونحن نشهد الله أنه كذب، لكن على فرض صحته، علي رضي الله عنه احتمالان: إما أنه خرج في جيش أسامة حتى يسلم من اللعنة، أو أنه لم يخرج. ما في أحد احتمالين غير احتمالين هذين لا يوجد. إما أن يكون علي رضي الله عنه خرج مع جيش أسامة فلا يدخل في اللعنة، وإما أنه لم يخرج فيكون كان عمر رضي الله عنه حشاهم رضي الله عنه. والله ما كان لنا أن نتكلم بهذه الألفاظ لولا أنها في كتب القوم ويفرحون بها. فإن خرج علي رضي الله عنه، من الذي سير جيش أسامة؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذن علي خرج في إمرة أمرها أبو بكر، وكان مأمورا لأسامة وهو ابن 18 عاما في ذلك الوقت. إذن علي رضي الله عنه مبايع لأبي بكر ويأتمر بأمر أبي بكر، وإذا كانت الثانية فإنه مع عمر في من تخلف ويختار أحلاهما وأحلاهما مر بالنسبة لهم. وأما علي فهو المأمور لأبي بكر، لأن أبا بكر كان أميرا على المؤمنين بمبايعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل اليمن كلهم يعلمون لماذا سميت الرافضة في كتب أئمة اليمن مؤرخي اليمن من آل البيت ومن قبائل اليمن المختلفة الذين ألفوا في تاريخ زيد رضي الله عنه ورحمه، ذكروا أن زيدا لما خرج إلى أهل الكوفة ليبايعوه فطلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين، من أبي بكر وعمر، فقال: أأتبرأ من وزيري جدي؟ فرفضوه ولم يناصروه وخذلوه كما خذلوا الحسين رضي الله تعالى عنه، فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فرقانا نميز فيه بين الحق والباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على خليفة من بعده بالنص الجلي، وهذا قول عامة العلماء، أي لم يقل للناس الخليفة من بعدي فلان، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن هناك شواهد وقرائن تدل على أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه، وهذه أحاديث الصحاح تدل على ذلك. في كتب السير والسنة والصحاح والمسانيد روايات بما لا يدع مجالا للشك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام، ما في شك في هذا. الذي يشكك في هذا سنقول له سنشكك في كل روايات التاريخ الصحيحة، لأن هذا بالتواتر رواه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في مرضه لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى ما يقم مقامك يبكي فلا يسمع الناس. هي ما تريد أن يصلي بالناس حتى لا يقع في قلوبهم على أبيها شيء. فقالت: فلو أمرت عمر. لا عمر ولا غير عمر يتقدم على أبي بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى. عائشة ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة: لو قلت للنبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت حفصة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف، أي تظهرنا ما لا تبطن. في نفسك يا عائشة شيء تظهر خلافه. أبو موسى الأشعري يروي هذا الحديث: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والأحاديث في الصحيحين في سنن أبي داود عن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فخرجت فلم أرى أبا بكر، فقلت: يا عمر، أتصلي بالناس؟ الوقت وقت صلاة. فتقدم عمر فكبر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام تكبيره لأنه قريب، وكان عمر مجهرا، أي صوته جهوريا، صوته مرتفعا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر فقال: أين أبو بكر؟ أين أبو بكر ليصلي أبو بكر؟ فجاء أبو بكر فصلى كل الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع تكبيره ويقر عينا صلى الله عليه وسلم بذلك. ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي أنس راحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، قال: كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سجن في بيته، أي ستري بيتي غرفته، إيش بيته؟ حلال غرف، مشرعة إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم أبوابها، فيكشف والناس في الصفوف وأبو بكر يتقدمهم رضي الله عنه، فيبتسم. قال: ففرحنا لذلك. فما خرج بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ميتا صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنها، وصلى الله عليه وآله وسلم سيما كثيرا. في مسلم اسمعوا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس. الغدير قبل موت صلى الله عليه وسلم بما يعادل 80 يوم أو أكثر، مات في ربيع صلى الله عليه وسلم، ورجع في 18 الحجة، بقية الحجة ومحرم وسفر و12 يوما من ربيع، ثم توفي عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يروي نفس الحديث، وأبو سعيد الخدري رواية ابن عباس في صحيح البخاري قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه عاصبا رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، عصب رأسه من ألمه ووجعه، ما دخل وهو يقول: وا رأساه، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة عليه السلام. ماذا قال؟ ألا وإن الله قد اتخذني خليلا. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. شدوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هو الباب الصغير. شدوا الخوخ كلها إلا خوخة أبي بكر. لماذا خوخة أبي بكر؟ لأنه باب الخليفة رضي الله عنه. ويروي أبو سعيد نفس الحديث في الصحيحين، خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبنا لهذا الشيخ يبكي أن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا. أبو بكر فاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم. قال فكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه لا ينبغي لي أن أتخذ من أهل الدنيا خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. إن من أمن الناس علي في أهله وماله أبو بكر، أبا بكر رضي الله عنه. شدوا كل باب إلا باب أبي بكر. والحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عمر السابقة لما صلى عمر وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا، قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذا الحديث يقول النبي عليه السلام كما تروي عائشة رضي الله عنها قالت قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعي أبا بكر أباك وأخاك أكتب كتابا حتى لا يتمنى متمني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب؟ قال يأبى الله والمؤمنون، يأبى الله والمؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. لما جاءت بيعة السقيفة الصحابة فهموا مكانة أبي بكر رضي الله عنه، فقال الأنصار رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. عمر رضي الله تعالى عنه يقول لهم من تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ قال كل، قالوا بالصوت الواحد كلنا لا تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه امرأة كما في البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قالت أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت اعطيني، قال اتني العام يعني بعد عام تعالي. قالت إن لم أجدك تعني الموت، يعني لو مت يا رسول الله. قال ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. وهذا إيمان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الخليفة من بعده هو أبو بكر. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لن تختلف على أبي بكر. رافضة العراق ولبنان واليمن، رافضة اليمن لا يعجبهم هذا الحديث. تعالوا اسمعوا ماذا يقولون. يقول حسين بدر الدين الحوثي الذي قد هلك ولقي ربه تبارك وتعالى في بيعة أبي بكر، يقول ما زال هذا في ملازمه التي طبعت الآن في تفسير سورة المائدة، يقول ما زال شرها إلى الآن وما زلنا نحن المسلمين نعاني من آثارها إلى الآن. هي كانت طامة بشكل عجيب، والآن كل سنة نهبط نحو الأسفل جيلا بعد جيل. سبحان الله، أين عزة الأمة وانتصاراتها وفتوحاتها وإخضاء الأرض كلها من شرقها إلى غربها للمسلمين؟ يقول لك ما زلنا فيه هبوط إلى الأسفل إلى أن وصلنا تحت اليهود من عهد أبي بكر إلى الآن. ولاة اليهود معلومون من، ومن الذي أوقف المد الإسلامي إلى أوروبا معروف من. اقرأوا فضائح الرافضة،
تبين لكم ذلك. ويقول، اسمعوا هذا الكلام لا نفتري، وأي كلام لا ننقله عن أحد إلا ونحن نثق في هذا النقل، لأنه لا يجوز أن تنقل كلام تسمع، لا تدين أحد إلا من لسانه أو بقلمه أو في كتابه أو في شريط له. أما قالوا هذا نتركها، من شاهد عندك بهذا الكلام لا تقبل إلا كتابا أو نطقا تسمعه وتميز الصوت وتتأكد منه. ماذا يقول؟ من في قلبه ذرة من الولاية لليهود والنصارى، من في قلبه ذرة من الولاية لأبي بكر وعمر لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق التي تجعله فيها من أولئك الذين وصفهم الله بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها إلا النزل من الرافضة هم الذين يهتدون بهذه الآية. طيب، علي رضي الله عنه منهم، كان يوالي أبا بكر، الحسن والحسين منهم، محمد بن علي بن الحسين منهم، زين العابدين منهم، أبو جعفر الصادق لما قيل له تبرأ من أبي بكر، طيب كيف أتبرأ من رجل ولدني مرتين، أم فروة بنت محمد بن القاسم وابنة عبد الرحمن بن أبي بكر هما جدتاه، كيف أتبرأ من جدي الذي ولدني مرتين؟ إن كان علي رضي الله عنه ولدني مرة، أبو بكر ولدني مرتين، جعفر الصادق والحسن والحسين وعلي لما سمع علي رضي الله عنه جاءوا إليه في الكوفة يشتكون أنه يتبرأ من أبي بكر، قال تبرأ الله ممن تبرأ منهما، وقام خطيبا في الكوفة. لا أسمع أحدا يدعي أن الخلافة ليست لأبي بكر إلا ضربت حد الفريه رضي الله عنهم أجمعين. وماذا يقول؟ إن مشكلة أبي بكر وعمر، ما في الدنيا مشكلة عندهم إلا أبو بكر وعمر، خاصة عمر، حتى قال في بعض مقالاته هو مهندس، هو المهندس، أبو بكر منفذ وعثمان منفذ عمر، ولذلك عمر شوكة في حلوق الرافضة لأنه هو الذي هدم دولة المجوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاءت كنوز كسرى بين يدي عمر رضي الله عنه من فرقها ما أخذ منها شيئا، دخل القدس وثيابه مرقعة، ما ترك بيتا ولا مالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة، هم وراء ما وصلت إليه الأمة، وهم وراء العمى عن الحل. أليست هذه طامة؟ هذه طامة، هكذا يقول. قد ينكر الفم طعم الماء من سقم، وتنكر العين ضوء الشمس من رمد، اللي في رمد ما يشوف ضوء الشمس، والذي فيه مرض المرارة فمه مر لا يطعم الماء بل ولا العسل. هذا كلام أهل الضلال في سادة الأمة وشيوخ الإسلام ومنارات الدين رضي الله تعالى عنهم أرضاه. قول آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، أذكركم قول اثنين فقط، علي والحسن، أذكر كتب مسندة هذا الكلام، عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب يقول من هذا الذي يزعم أن عليا رضي الله عنه، من هذا، اسمعوا هذا الكلام، من هذا الذي يزعم أن عليا رضي الله عنه كان مقهورا وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره ولم ينفذه، أي لم ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى إزراء بعلي، وكفى بإزراء علي بإزراء على علي ومن قصه، أن تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأمر ولم ينفذه. وقال محمد بن علي بن الحسين الباقر الإمام الخامس عند الاثنى عشرية ماذا يقول؟ يقول لكثير بن النواء، لكثير بن النواء إن قال له كثير إن الناس يقولون إن عمر، إن أبا بكر وعمر ظلماكم، وذهبا بحقكم؟ قال لا، والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما ظلمانا وما ذهبا من حقنا ما يزن حبة خردل. فقال كثير: جعلني الله في ذاك، أفأتولاهما فضرب بيده على عاتقي وقال: ويحق، تولهما في الدنيا والآخرة، فما أصابك، أي من هذا التولي، ففي عنقي. برئ الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ممن كذب علينا أهل البيت. كلام مستقى من نور النبوة ومن هداية الدين والإسلام الحنيف. أيها الأحباب، غديركم الاحتفال به ضلالة وبدعة. ما يفعل فيه من الإسراف والمفاخرة لو كان مباحا هذا العيد لما جاز، فكيف وهو من البدع المنكرة التي يريد بها الرافضة أن يفرقوا بين الأمة وأن يطعنوا في خيارها؟ إذا كان خيارنا وأئمتنا وسادتنا وتيجان رؤوسنا وأعلام الإسلام ومنارات الهدى في ضلالة، فإن لذلك محاذير كثيرة قد ذكرت كثيرا، منها أولا الطعن في الله عز وجل الذي برأ هؤلاء وسطر رضاه عنه في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يعرف هؤلاء الذين هم أهل نفاق عند الرافضة، وكيف والله عز وجل يسلي نبيه بأصحاب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وطعن في ديننا، ما فيه، القرآن نقل عنهم، السنة نقلت عنهم، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صام، كيف زكى، كيف حج، كله عن طريق هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم اهد أمة محمد إلى سواء السبيل يا رب العالمين، ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالصالحين صالحين. اللهم إن أردت فتنة في العباد والبلاد فاقدرنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والسالكين طريقه إلى يوم الدين. ارض عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الآل والأصحاب، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منبر علماء اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.